بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله على ما أعطى وأنعم وأكرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة أنوار الأنبياء. وهذه السلسلة ابتدأنا فيها بسورة مريم، أخذنا ما يتعلق بالآيات المرتبطة بزكريا عليه السلام ويحيى، ثم بعد ذلك الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام، ثم انتقلنا إلى سورة طه والحديث عن موسى عليه السلام، وأخذ الحديث عن موسى عليه السلام أغلب الحلقات أو السلاسل كان أو الدروس. أخذنا سورة طه ومن سورة الأعراف ومن سورة يونس أظن، كانت هناك مجالس متعلقة بموسى عليه السلام وقصته وأنوار، هي ليست قضية قصص، هي أنوار الأنبياء، ما يستفاد ويستلهم من هذه القصص والمعاني. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وابتدأنا بسورة الأنعام، وأخذنا فيها عدة مجالس في الوجهين المتتاليين من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وختام الآيات التي وقفنا عندها في سورة الأنعام هي آيات تأسيسية منهجية عظيمة في مركزية الآيات المرتبطة بالأنبياء وهدي الأنبياء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اليوم نستمر في الحديث عن إبراهيم عليه السلام، ولكن في سورة جديدة بعد أن كانت الجلسات في سورة الأنعام. اليوم ننتقل إلى سورة البقرة. وسورة البقرة فيها حديث عن إبراهيم عليه السلام، فيها حديث يعني خلينا نقول في تسلسل سورة البقرة، هو آت في موضع مهم جدا، وهو في موضع انتقالي ما بين الحديث عن بني إسرائيل إلى الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون في سورة البقرة من قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، بدأ الحديث عن بني إسرائيل، وذكر موسى عليه السلام والعجل، قضية العجل وقضية اقتلوا أنفسكم واهبطوا مصر، وبعد ذلك البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعدين الحديث عن أهل الكتاب، وبعدين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق أو مصدق لما معهم، وبعدين ولما جاءهم رسول، والسحر وبني واليهود، بعد ذلك إيش عندنا أيضا؟ بعدين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بعدين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. لاحظوا كل حديث عن أهل الكتاب، ثم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا كله حديث عن أهل الكتاب، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك سيكون الحديث عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وستجدون الحديث بعد هذه الآيات عن الأحكام المتعلقة بالمسلمين: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي تحريم إنما حرم عليكم الميتة والدم، وبعد ذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويسألونك عن المحيض، وإذا طلقتم النساء، كلها أحكام متعلقة بهذه الأمة. الانتقال ما بين الحديث عن بني إسرائيل إلى الحديث عن هذه الأمة كان عبر بوابة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنه بعد الحديث عن بني إسرائيل، آخر شيء في الحديث المتصل عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. بدأ الحديث عن إبراهيم عليه السلام. ولأجل ذلك الحديث عن إبراهيم عليه السلام وعلاقته بالأمم هو حديث له شأن في القرآن، وهذه قضية مهمة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إبراهيم عليه السلام تنتسب إليه الأديان، يعني أقصد أهل الكتاب أيضا هم ينتسبون لإبراهيم، ولذلك جاء القرآن مصححا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. القرآن يؤسس ويكشف عن ما الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. ثم أنتم يا أيها المسلمون، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كيف تكونون من أتباع ملة إبراهيم؟ وهل الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام هو انتساب بالكلام، انتساب باللقب، انتساب لمجرد الاسم، انتماء الاسم، أو أن الانتساب لإبراهيم عليه السلام هو انتساب بالاتباع والمنهج؟ وما هو معالم المنهج الإبراهيمي حتى نستطيع أن نقول إن من ينتسب إليه يكون إبراهيميا، وأنها ليست مجرد ادعاءات؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه الآية إلى تمامها، هذه الآية إلى تمامها آية عجيبة وعظيمة جدا، وهي كاشفة عن واحدة من السمات العظيمة التي كان عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عاملا موفيا لما طلب منه من الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام لم يكن مجرد عامل بما يعلم أو بما يؤمر به، وإنما كان عاملا بهذا العلم على تمامه، يعني كان يعمل العمل الذي أمر به على تمام ما يمكن أن يحقق عليه هذا التمام. فالتمام عند إبراهيم عليه السلام من جهتين: في حسن إيقاع العمل على ما أمره الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني في تنفيذ كل ما أمره الله به. فلذلك وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر به، وفى كل ما عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر شرعية، ها، فأتمهن، مو ففعلهن، فأتمهن. ونتيجة لذلك، لحسن الالتزام ولتمام هذا العمل، جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. طيب، الدرس الأول المستفاد من هذه الآية هو أن أولى من ينبغي عليهم الالتزام بالشريعة، وأولى من ينبغي عليهم العناية بالعمل، وأولى من ينبغي عليهم الاهتمام بالأوامر والابتعاد عن النواهي، هم الصالحون، هم الصالحون. بمعنى أنه لا ينبغي للصالح أن إذا بلغ في الصلاح منزلة أن يخفف أو يعزل نفسه عن الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى من الناحية العملية، لأنه صالح يعني يبدأ. لا، إبراهيم عليه السلام هو أنموذج للصالحين الموفين عمليا لما طلب منهم من الأوامر. فهذا الدرس الأول المستفاد، وفيه اتباع لملة إبراهيم. وبالتالي من ينتسب لإبراهيم عليه السلام وهو متخفف من الالتزام بالشريعة، فهذه النسبة فيها خلل كبير جدا، هذا الانتساب فيه خلل كبير جدا. لماذا؟ لأن إبراهيم وفى وأتم، وفى وأتم. الدرس الثاني هو أن من سبل الإمامة وطرقها والمقدمات التي يمكن أن تكون موصلة إليها الإمامة في الدين هي حسن الاستجابة لله سبحانه وتعالى على المستوى الشخصي في الالتزام بما أمر والابتعاد عما نهى. فلا ينتظر الإنسان أن يكون إماما بمجرد العلم. وإذا تأملتم في لفظ الإمامة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستجدون أنه مرتبط بالعمل، مرتبط بالعمل، ولا إشكال أن يكون فيه ذكر للعلم، لأن العلم من الأمور لا شك المعينة على الإمامة، لكن الإمامة ليست علما فقط، الإمامة في الدين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والصبر إيش؟ عمل. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يقين وصبر. جيد. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إيش هي الكلمة التي تمت؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لاحظ، نجعلهم أئمة، وتمت بما صبروا. واضح؟ وهنا إني جاعلك للناس إماما، نتيجة إيش جاعلك للناس إماما؟ ها؟ يا سلام يا سلام، نتيجة إتمامه لما أمر به من الأعمال والعبادات، قال الله له إني جاعلك للناس إماما. طيب ما هي تلك العبادات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام فأتمها؟ تجد أن المفسرين يذكرون أمورا كثيرة، من أهمها ما أمر به من ذبح ابنه إسماعيل، وبعضهم أيضا ذكر خصال الفطرة التي أمر بها إبراهيم. وكما تعلمون في البخاري اختتن إبراهيم بعد 80 سنة، اختتن إبراهيم بعد 80 سنة، اختتن عمره 80 سنة، والختام من خصال الفطرة وإلى آخره. وأيضا تجدون يذكرون في بعضهم يذكر الآيات اللي بعدها اللي هي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين إلى آخر الآيات. الشاهد هو أنه أتم ما أمر به، وهذا الإتمام العملي لما أمر به هو مما جعله الله بسببه إماما. ومنه يعلم أن من يطمح أن يكون إماما يهتدى به، إماما صالحا كما قال الله واجعلنا للمتقين إماما، فليعلم أن السبيل الأهم للوصول إلى هذه الإمامة هي حسن الالتزام، هذه كالمقدمة الشرطية، أنه لا ينتظر الإنسان يكون إماما نتيجة مسيرة علمية طويلة في التحصيل والطلب فقط، مستحيل. لا يكون الإنسان إماما بمجرد العلم، وإنما يكون إماما بمطابقة العمل لهذا العلم، وفيه ما جاء في إبراهيم الخليل عليه السلام. وأيضا درس آخر في قول الله سبحانه وتعالى في تتمة الآية، قال إبراهيم حين قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم إيش؟ ومن ذريتي، ومن ذريتي. هذا ذكرنا سابقا أنه من سمات إبراهيم الخليل عليه السلام الرحمة، وهو أب، وهو أب، أب يفكر في المستقبل لأبنائه، وتفكيره في أبنائه ليس في أبنائه المباشرين فقط، وإنما في ذريته الممتدة. وتفكيره في ذريته الممتدة لم يكن الأساس فيه من الناحية المعيشية، وإنما من الناحية الدينية كذلك. طبعا أيضا اهتم بهم لما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ها؟ طيب بعدين إن شاء الله نقف معنا الدعاء، لأنه في عبر كثير الدعاء اللي في سورة إبراهيم. لكن هنا قال ومن ذريتي، في دروس كثيرة من هذا الاهتمام الإبراهيمي بذريته. قال ومن ذريتي، يعني يا ربي واجعل من ذريتي أئمة كما جعلتني إماما. قال ومن ذريتي، يعني يا ربي ومن ذريتي كذلك. قال الله له لا ينال عهدي الظالمين، أي أن الظالمين لا ينالون شرف هذه المنزلة التي هي الإمامة. وهذا يؤكد المعنى الأول، وهو أن من أهم طرق الإمامة إيش؟ العمل والالتزام، لأن الظلم فيه مخالفة لمقتضى الأمر الشرعي، وبالتالي إذا كان الإنسان ظالما فإنه لا يكون إماما، لا ينال عهدي الظالمين. طيب إيش المستفاد من هذا؟ المستفاد من هذا هو أن الإمام أو المصلح والداعية المقتدي بإبراهيم الخليل عليه السلام ينبغي عليه أن يهتم بالرؤية المستقبلية المتعلقة بالأجيال القادمة، لأن إبراهيم قال ومن ذريتي من سيأتي بعدي، وسيأتي بعد قليل أيضا قول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم ربنا واجعل فيهم، أي في ذريته، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. شوف لاحظ النظر المستقبلي للذرية وللأمة التي ستأتي من ذرية إبراهيم عليه السلام. طيب كم كان بين تحقق دعاء إبراهيم عليه السلام بين دعاء إبراهيم وبين تحققه؟ عمرا طويلا بين دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا وبين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ أمم من الأمم مرت، وهذا فيه بعد النظر وطول وخلنا نقول وبعد الأفق وحسن التدبير للمستقبل وحسن النظر ومراعاته، وأن المصلح يجب عليه أن يحسب حساب الأجيال القادمة وينتبه لاحتياجات هذا. طبعا ليس أي مصلح، هذا المصلح العظيم، المصلح الكبير، المصلح صاحب النظر الشمولي، المصلح الرباني، المصلح الذي يريد أن يكون أيضا على طريق إبراهيم ويقتبس من نوره عليه الصلاة والسلام. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وهنا كما ذكر بعض المفسرين فيه خبر بأن ذريته لن تكون كلها صالحة، على أن هناك ظالمين في ذريته لن ينالوا هذه الإمامة. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم الخليل فجعل الإمامة في ذريته، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وإبراهيم عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف من أكرم، لما سئل من أكرم الناس فقال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن أو ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذه السلسلة من الأنبياء حفيد أصغر ثم أبوه ثم أبوه ثم أبوه، هذه السلسلة في النبوة هي واحدة من الأمثلة التي استجاب الله سبحانه وتعالى فيها لإبراهيم عليه السلام في قوله ومن ذريتي، في قوله ومن ذريتي. وإبراهيم عليه السلام هو عند الله بمكان عظيم، وهو عند الله يعني له منزلة عظيمة، ولذلك اتخذه خليلا. وكما أنه بهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر لإبراهيم الخليل مكانه ومنزلة استثنائي، حتى أنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم عليه السلام. وبغض النظر عن الكلام العلمي في هذه المسألة، لأنه بعض العلماء قال هذا على سبيل التواضع وعلى سبيل بغض النظر، بس الفكرة هي انظروا إلى مكانة إبراهيم أو مكان إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كان يمر بنبي على إثر نبي في تلك السماء حتى انتهى إلى إبراهيم الخليل في السماء السابع، فكان في تلك المنزلة العلية، يعني خلنا نقول هو في أعلى مقام من تلك المقامات للأنبياء. وكان إبراهيم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم مستندا أو مسندا ظهره إلى البيت المعمور، البيت المعمور الذي يدخله 70,000 ملك كل يوم. ومن العلماء من قال إن هذا من جنس العمل، فكما أنه بنى بيت الله في الأرض جعله الله في السماء عند البيت المعمور، هذا مكانه، مكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن إبراهيم الخليل له عند الله سبحانه وتعالى مكان، واتخذه خليلا وله عند النبي صلى الله عليه وسلم مكان. ولذلك أوحى الله في كتابه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فنحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم المتبع لي المتبع لإبراهيم الخليل في أصل هذا الدين والتوحيد والبعد عن الشرك وما إلى ذلك، على أن لكل نبي شرعته التفصيلية الخاصة. طيب، قال: لا ينال عهد الظالمين. ومنه يعلم أن من أراد أن يكون إماما أو يرجو أن يجعله الله إماما يهتدى به في الخير في المستقبل فليجتنب الظلم، فليجتنب الظلم وليبتعد عن الظالمين حتى لا يحرم هذه المنزلة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيتين بعد هذه الآية، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل معه يرفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهما يرفعان وهما يعملان وهما يبنيان هذا البيت المعظم، كانا يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الآيات فيها دروس عظيمة. الدرس الأول: أن من أهم سمات أولياء الله والصالحين كثرة الدعاء، كثرة الدعاء. فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يدعوان الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الذي هو مقام عمل وبذل الجهد، أليس كذلك؟ إنه هذا يرفع وهذا يبني وهذا، فهذا المكان عادة لا يكون محلا للذكر أو للدعاء، وإنما يكون محلا لبذل الجهد والطاقة. ولكن الله سبحانه وتعالى يصف حالهما إذ يرفعان القواعد أو يرفع القواعد من البيت أنهما كان يدعواني بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الدرس الثاني هو أن الإنسان العامل الباذل المجتهد يجب أن لا ينسى الدعاء بالقبول، وأن لا يضع في ذهنه أنه بمجرد أنه عمل فهو فعمله مقبول خلاص، لا، هو يعمل ويجتهد ويبذل ويقدم، ومع ذلك يرجو من الله القبول، يرجو. فإبراهيم هو إبراهيم خليل الله، وإسماعيل هو إسماعيل، وفي هذا الحال من البذل والجهد يقدمان هذا الطلب والدعاء: ربنا تقبل منا، أي يا ربنا إنما نرجو منك أن تتقبل منا ونحن نعمل هذا العمل. وهذا مهم أن تعرف به نفسك لنفسك أيها العامل الداعي المصلح، أنه لازم تتعامل مع نفسك على أنه لا تنظر إلى نفسك أنك إذا قدمت العمل الصالح فخلاص العمل مقبول وأنت الحين هذا محسوب لك والحمد لله أموري تمام وأنا سويت هذا اللي علي وباقي خلاص، لا، لازم تفهم أن هذا عمل ويصحبه رجاء، بل أحيانا ليس فقط يصحبه رجاء وإنما أحيانا يصحبه خوف من عدم القبول. ولذلك إيش الآيات اللي في هذا المعنى خوف من عدم القبول؟ من سامع؟ لا مو هذا، صحيح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا ليس من الذنوب، وإنما يؤتون ما آتوا من إيش؟ من الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى يمتدح هؤلاء الصالحين، يقول إنهم يؤتون ما آتوا أو يفعلون ما فعلوا من العمل الصالح ومع ذلك قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمن أنوار الأنبياء الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في طلبه من الله القبول وهو يجتهد ويبذل ويرفع ويعمل، وليست القضية أنه بما أنه رفع واجتهد وعمل إذن خلاص القضية مقبولة وانت لا، الإنسان الصالح ينظر لنفسه أنه يرجو دائما، هو محل أنه يرجو ولا يتعامل مع نفسه أنه فعل وفعل وفعل فأينما يستحق، ليس بهذه المنطق بهذا المنطق. هذا إذا كنا نريد أن نتبع طريق إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الدرس الثاني، الاستفادة من أدعية الأنبياء في علاقة الأسماء الحسنى بالدعاء، وهذا باب من أبواب التعبد عظيم، باب من أبواب التعبد عظيم، وسر من أسرار الوصول كبير. الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، الأسماء الحسنى في أدعية الأنبياء، هي من أعظم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فتأمل في أدعيتهم وانظر ما الأسماء التي كانوا يأتون بها وما الصفات التي كانوا يأتون بها في الدعاء. وإن من أعظم الحرمان أن يحرم الإنسان في باب الأسماء والصفات، أن يحرم معناها الأعظم والأكبر الذي هو التعبد بها، ويشغل بالجدل حولها والميل فيها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا وإن كان صادقا في الأساس على مشركي العرب الذين كانوا يعبدون أصناما ويشقون لها أو يشتقون لها من أسماء الله أسماء، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز والمناه من المنان، كما قيل هذه بعض الروايات في هذه القضية. لكن ومع أنها في ذلك، إلا أنه يمكن أن يفهم من هذا المعنى العام حتى داخل الوسط الإسلامي من يتنكب سبيل التعبد لله وتعظيمه عبر هذه الأسماء، وأن يكون هذا حظه الأساس منها، إلى أن يكون حظه الأساس أن ينصرف من هذا التعبد إلى الجدل ويعني خلنا نقول السلوك بها غير سبيل، غير السبيل الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من أئمة المسلمين في القرون المفضلة، الذين كانوا يتعاملون مع هذه الأسماء تعاملا فطريا أوليا من حيث المعنى ومن حيث الفهم، ويصلون به مباشرة إلى التعبد، بخلاف ما أحدث بعد ذلك من بناء الحواجز الكثيرة بينك وبين الأسماء والصفات، حتى تصل إلى التعبد بهذا الاسم تحتاج إلى منظومة تأويلية طويلة حتى تصل إلى الخلاصة فيما يتعلق بهذا المعنى. وهذا بلا شك معيق ومؤثر ومؤخر في قضية التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. أما المنطق الفطري الأول الأساسي الذي كان عليه الصحابة، فهو الذي عبر عنه ذلك الصحابي لما كان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. ها؟ البعض لا، نتيجة هذه الحواجب صار في مثل الكهرباء عنده من الأسماء والصفات، من يوم ما يجي اسم أو صفة يعني يحاول أن يبتعد عن بعض الدلالات وينظر في بعض الأدوات حتى يصل إلى معنى يبتعد به عن المعنى الذي لا لا لا، النصوص الأسماء والصفات لم تأتي لهذا، ولم ينزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه امتحانا واختبارا وابتلاءا حتى ينظر من يؤولها التأويل الصحيح، وإنما أنزلها الله سبحانه وتعالى حتى نتعرف عليه ونتعبد له سبحانه وتعالى بها. هذه نصوص الأسماء والصفات. ومن أعظم صور هذا التعبد الدعاء، ومن أعظم صور هذا الدعاء أو الوصول إلى حسن الدعاء فيها أن تتأمل أدعية الأنبياء. ومن هنا انطلقنا من قول إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنت تسمعنا يا ربي وتعلم ما نقوم به وما نعمل، فنسألك القبول وأنت يا ربي سامع لنا عالم بأحوالنا. وهنا أنت حاول تتأمل لماذا ربط هذا الدعاء بصفتي أو باسمي الله السميع وباسم الله العليم، باسم الله السميع وباسم الله العليم، لماذا؟ حاول تتأمل في مثل هذا المعنى وتنظر حتى يعينك هذا على فهم المعاني أو الأسماء والصفات التي تربطها بأدعيتك. ربنا واجعلنا مسلمين لك، بعد الها ربنا واجعلنا مسلمين لك. طيب ايش معنى واجعلنا مسلمين لك؟ منقادين، مستسلمين، ها؟ جيد، يعني اقصد مرتبطه باي معنى؟ بمعنى الاستسلام والانقياد والاخلاص، جيد. طيب الان الدعاء بهذا هو دعاء في اعمال متقدمه ام هو في الاعمال الاساسيه التي ينطلق منها اصلا؟ الاعمال الاساسيه، لانه اجعلنا مسلمين لك منقادين لك، هذا اساس الاسلام، جيد. ومن هنا نستفيد درسا، وهو اذا دعوت الله سبحانه وتعالى فلا يكن دعاؤك اياه في امور تفصيليه متقدمه وتنسى الامور الاساسيه، الخط الاول الذي يمكن ان تنطلق منه في كل شيء، بل اجعل دعاءك لله سبحانه وتعالى دعاء في اهم الامور، في الدائره الاولى، في المقدمه، في الاساس، فيما دعا فيه ابراهيم، اجعلنا مسلمين لك، واضح؟ طيب ابراهيم منقاد او ليس منقادا؟ مستسلما ام ليس مستسلما؟ مسلما ام ليس مسلما؟ هو كذلك، ولكن إعادة الدعاء والتأكيد على هذا المعنى. وبذلك ينبغي أن نعلم أن من أهم ما ندعو به اليوم هو أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على الإيمان، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يجعلنا مخلصين، وأن يجعلنا مسلمين، وأن يهدينا. هذه الأدعية التي نحن قد نعتبرها يعني أدعية أولية، كل الناس يعرفونها وكل المسلمين يدعونها، أنا أبغى أدعي بأشياء دقيقة كذا يعني، تمام؟ لا، هي هذه أدعية الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يدعو، جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذه المعاني التي يمكن أن تصنف بأنها في أول قضايا الإسلام، كان يدعو في هذه المعاني، ولكن الفرق هو أنه كيف كان يدعو. انظر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت. هذا من أشهر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطئي وجهلي، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، حنانيته وسره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدعية الأنبياء ليست في قضايا يعني خلنا نقول غريبة وعجيبة أو متقدم، لا، هي في قضايا أساسية، ولكن الفكرة هي كيف كانوا يدعو، كيف كانت معاني العبودية تتمثل في تلك الأدعية. ومن لا يدرك هذا المعنى يفوته خير كثير جدا جدا. من لا يدرك هذا المعنى يفوته خير كثير. وهذا كما أنه في الدعاء، حتى في الالتزام، في التمسك، أنت إيش الأشياء اللي تحرص على التمسك بها؟ هناك من يحرص على التمسك، يريد أن يتقرب إلى الله فيحرص على التمسك ببعض السنن التي لا يعرفها إلا القليل من الناس، تمام. أهم ما تتمسك به ليس هذا، أهم ما تتمسك به هو لا إله إلا الله والصلوات الخمس وصيام رمضان وبر الوالدين وصلة الرحم، وهذه الأمور الأساسية المعظمة في الشريعة. أهم ما تبتعد عنه. بعض الناس يبتعد يقول لك والله هذه اللفظة فيها محذور شرعي يمكن، تمام مراعاة هذا تمام، لكن أهم ما يجب أن تحاذره وتحذر منه وتبتعد عنه ولا تقربه من غيره، هو أعظم ما غلظت الشريعة قول فيه من الشرك والكفر بالله والرياء والكبائر مثل الزنا وقتل النفس وما إلى ذلك، والربا وأكل مال اليتيم وإلى آخره من المحرمات الأساسية المذكورة في مثل قول الله سبحانه وتعالى، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. وهذه الآية والآيتين بعدها ثلاث آيات في سورة الأنعام، قال عنها ابن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث آيات. هذا هو الإسلام، هذه هي الأوامر الأساسية في الإسلام. لأجل ذلك، وهذا طبعا كله مستفاد من دعاء إبراهيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، دعاء بأنه يا رب اجعلنا مسلمين لك. طب هو هذا هو مسلم لله، لكن هذه هي القضية الكبرى عند إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا مر معنا الدرس أنه المصلح يفكر في الأجيال القادمة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، بصرنا علمنا مناسكنا. هذه أمور متعلقة بالتشريعات، منهم من قال المناسك المرتبطة بالنحر والذبح المدخل في قضية الهدي أو الأضاحي أو ما إلى ذلك من أمور تعبدية المتعلقة بهذا المعنى، أو مناسك الحج وما يتعلق بها. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا هذه نفس الشيء، قضية مركزية في الإسلام وفي أدعية الأنبياء وفي أدعية الصحابة وفي أدعية الصالحين. وأنت تتعجب أنه كيف هذه القضية بدأت تنزاح عن المركز، حتى في كثير من الكتابات السلوكية في علم السلوك في التراث الإسلامي تلحظ أنه بعض المقامات صارت تحتل، مقامات التعبدية تحتل الوسط وتبتعد هذه المقامات اللي هي مقامات التوبة والرجاء والخوف، وتأتي مقامات الفناء والعشق وما إلى ذلك. وهذا استبدال غير صحيح أبدا. وأحيانا لما تأتي مثل هذه المنازل مثل منزلة التوبة، تجد بعض علماء السلوك يقول لك وهذا من منازل العامة مثلا، هذا من منازل العامة، أما منازل الخاصة ففوق ذلك ما هي التوبة. فتجد في مثل ابن مدارج السالكين لابن القيم تعقبا على مثل هذا المعنى، وأنه ليس صحيحا، ليس صحيحا. لو مدارج السالكين قريب بس أعطيني، افتحني منزلة التوبة السريعة، ستجد أنه هذا الاستدراك أنه لا، كيف التوبة هي بداية الطريق ومنتصف الطريق ونهاية الطريق ونهاية الطريق. إبراهيم الخليل وإسماعيل في وسط العمل الصالح يدعوان، إيش يقولون؟ ماذا يقولان؟ وتب علينا. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتيه أبو بكر الصديق كما في البخاري ومسلم فيقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، إيش يعلمه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يدعو في صلاته وفي دعائه بشكل عام، الدعاء الذي قلنا قبل قليل: لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ولذلك إذا احنا كنا دائما نتكلم عن مرجعية الوحي، مرجعية الوحي، مرجعية الوحي، مرجعية الوحي، ليس فقط في الأحكام، وإن مرجعية الوحي في ضبط كليات التعبد والأوليات في قضية السلوك والعبادة والتمسك وما إلى ذلك. ولذلك فإن من أعظم الأوليات والأولويات هي أولوية ومركزية التوبة، التوبة كعمل صالح ينبغي أن يواظب عليه الإنسان. ما وجدته؟ طيب المهم خلاص، ارجعوا مدارج السالكين، منزلة التوبة، ستجدون كلام ما ابن القيم في التعقب على لا، في بداية منزلة التوبة. هذه في أي منزلة هذه؟ هذه في البداية يعني. لا، في منزلة التوبة نفسها. في منزلة التوبة عموما خلاص مو مشكلة، بعدين نقرأ. إذا فتحت منزلة التوبة نفسها طيب مثلا هنا في بداية منزلة التوبة إيش يقول ابن القيم؟ يقول ومنزلة التوبة، ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. فاهم ايش معنى منزل عبد الرحمن؟ منزل من منازل العبادة، يعني التوبة، الخوف، الرجاء، المحبة إلى آخره. لاحظوا، يقول وإن ارتحل إلى منزل آخر، الإنسان المتعبد في طريقه إلى الله، إن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، بمنزل التوبة، مو ارتحل عنه، ارتحل به، واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، مو في النهاية يعني في نهاية عمره، في النهاية يعني في نهاية طريقه إلى الله سبحانه، يعني وصل ووصل ووصل وقطع في طريقه إلى الله حتى وصل لمقامات ها متقدمة وعالية ورفيعة، هو يحتاج إلى التوبة أيضا في تلك المقامات، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان خيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل ليتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، المشعر بالترجي. ثم قال وذكر كلاما كثيرا في هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة قط بعد أن نزلت عليه سورة النصر إلا قال فيها إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها. يعني هذا يعني كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بالله وكان مواظبا على ومؤكدا على منزلة التوبة، فمنه صلى الله عليه وسلم نعرف قيمة هذه المنزلة، لا من بعض التقريرات السلوكية التي تجعل التوبة منزلة من المنازل اللي في البداية. يعني أنت كنت عاصي ومذنب مدريش، يلا الآن عندك عبادة التوبة، وبعدين تنسى عبادة التوبة والآن تترقى في بعض المقامات والعبادات. وأحيانا هذا الترقي بهذه الطريقة مع عزل مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ومعالم الوحي عن هذا الطريق، أحيانا تجد الإنسان يمشي 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 بعدين يسوي انحرف انحراف وينتكس من طريق السلوك، من طريق السلوك الذي سلك فيه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وتب علينا إبراهيم وإسماعيل يقولان تب علينا، ومن هنا تعرف مركزية هذا الدعاء ومركزية هذه المنزلة ومركزية هذا المعنى، إنك أنت التواب الرحيم، وهنا الربط بالأسماء أيضا وبين الدعاء. ربنا وابعث فيهم في هذه الذرية رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الاهتمام بالأجيال القادمة وبمفردات تفصيلية متعلقة بما يهم الأجيال القادمة. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا درس في معرفة احتياجات الأجيال القادمة وما الذي يصلحها. إن إبراهيم هنا يدعو الله أن يبعث فيهم رسولا يفعل هذه الأشياء، يتلو ويعلم يزكي إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا أيضا لاحظوا إبراهيم الخليل في كل دعاء الختام بإيش؟ بأسماء الله الحسنى. كل دعاء الختام بأسماء الله الحسنى إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. شفتوا هذه الآية؟ قال ربه أسلم. هذه خلاصة لأهم معلم من معالم مدرسة الخليل وملته عليه الصلاة والسلام. والمعلم الآخر وهو مرتبط به وهو معلم الملقب بالحنيف اللي هو المائل عمدا وقصدا عن الشرك وأهله إلى تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. هذان معلمان كما قلت سابقا، أنت تقول طيب تمام هذا هو أصلا الإسلام، يعني هذا بدأ تمام، هو هذه البداية وهذا الوسط وهذه النهاية، وهي معقد الشرف وهي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك العروة الوثقى، هي هذه. يكفر بالطاغوت هذه حنيفا صح، ويؤمن بالله هذه أسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك فسرها أو فسرت العروة الوثقى بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يكفر بالطاغوت، لا إله يكفر بالطاغوت إلا الله يؤمن بالله. طب هذا نفسه هو كلام إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء تساوي لا إله، إلا الذي فطرني هذه تساوي إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذا المعنى كلمة إبراهيم الخليل، جعلها كلمة باقية في عقبه، هذه الكلمة الباقية في عقبه هي لا إله إلا الله. فهذا دين الخليل وهذه ملة إبراهيم. ومن انتسب إلى إبراهيم أو قال إنه إبراهيمي أو يريد أن يكون إبراهيميا فهذا إنما يكون بالابتعاد عن الشرك وأهله وعمن كفر بالله وحرف دينه، ولا يكون المرء إبراهيميا إلا بذلك، ولا يكون المرء إبراهيميا إلا بذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن هنا تعلم أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا شعرت بالتقصير أو بتجاوز الحد في الذنوب والمعاصي أو بحالة الوحشة في القلب، وأخذت تفكر أين الطريق الأقرب في الوصول إلى الله، وكيف يمكن للإنسان أن يسلك طريقا يحرق به الذنوب والمعاصي ويزيل آثارها ويترقى في المقامات حتى يبلغ إن شاء الله أن يحبه الله سبحانه وتعالى، فهو طريق الاستسلام لله وتطويع القلب والخضوع له والذل له، وأن يطرد الإنسان من قلبه معاني التعلق بغير الله وأن يتعلق بالله وحده. ويتمثل هذا عمليا في مثلا سجدة خالصة لله سبحانه وتعالى يثني الإنسان فيها على الله بمعاني التوحيد والكمال والجلال، ويتبرأ فيها من الحول والقوة، ويعترف فيها بالتقصير، ويذكر فيها مقدار احتياجه لله سبحانه وتعالى، ثم يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والتسديد، معترفا أنه لا حول له ولا قوة إلا به، ومعترفا أنه لا وصول إليه سبحانه وتعالى إلا به. هذا أوثق طريق تصل به إلى الله سبحانه وتعالى. لا تبحث في طريق أوثق من هذا، لا تبحث في شيخ سيوصلك إلى الله جيد، أو واسطة لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا به فتجلس في حضرته حتى يوصلك إلى المقامات العليا، أبدا لا يكون هذا. الذي يوصلك إلى الله ويقربك منه وهو الحبل الوثيق هو هذا التذلل لله وحده. ومتى تذللت لغيره سبحانه وتعالى في طريق التعبد فاعلم أنك قد تنكبت الطريق في طريق التعبد. الذلة على المؤمنين هذا في باب السلوك والعمل والخلطة، وكذلك خفض الجناح للمؤمنين وللوالدين، وهذا كله وارد في الشريعة. لكن في التعبد، التعبد بينك وبين الله مباشرة، وسره الحقيقي هو في تحقيق أصل معنى الإسلام والاستسلام والانقياد والذل لله وحده. هنا وبهذا الطريق الذنوب والمعاصي لا مكان لها، وآثار الذنوب والمعاصي تبعد عن الإنسان، ويبقى الإنسان مستمسكا بالحبل الوثيق، والله سبحانه وتعالى يهديه ويصلحه ويوفقه إلى آخره. وهنا تفقه وتفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ليس المقصود بهذا أنه قال لا إله إلا الله وكانت حياته بعيدة عن استسلام لله أو عن انقياد لأمره، وكانت حياته بعيدة عن أن يطبق فيها شرعه، ليس هذا هو المقصود، جيد؟ وإنما المقصود من قالها أولا يبتغي بها وجه الله محققا لها صدقا من قلبه، والذي من شأنه أو من يفعل ذلك، فإن من شأنه أن لا تكون حياته مخالفة لهذا المعنى. هذا أصلا مقتضى، يعني من لوازم تحقيق قول لا إله إلا الله فهما وعلما وصدقا وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون الإنسان مأسورا في حياته في مستنقعات الذنوب والمعاصي والكبائر، وإن كان قد يزل بين فترة وأخرى. وهذا فيه كلام أكثر من جهة التحقيق في هذه النصوص. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الصفحة والصفحة اللي بعدها في سورة البقرة تظهر لك قيمة الإسلام، قيمة الإسلام في معناه الأساسي، في معناه المنطلق الأساسي الاستسلام. عجيب، يعني هذه ملة إبراهيم وهو يقول اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، في نفس الصفحة إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، بعدين وصى بها بنيه، وأيضا يعقوب وصى بها، ها، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظ الوصية بالميثاق الأكبر، الإسلام، الاستسلام، الانقياد: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب الصفحة اللي بعدها: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، إلى آخر الآيات. هاتان الصفحتان فيها إبراز متكرر وبمختلف الوسائل أو الأساليب لقيمة الاستسلام والانقياد لله، وأنه هذا دين الأنبياء وهذا محور عناية الصالحين، وهذه هي الوصية المتداولة من إبراهيم ويعقوب، وهي محل خلينا نقول النظر الإلهي، لأن من يرغب عنها فقد سفه نفسه، فهي هذه محورها، متلخصا في قوله سبحانه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا هو دين الإسلام وهذه هي خلاصته. أما من عرض لك الإسلام على أنه مجرد تسامح ومحبة وسلام وعطف على الناس ويعني اتصال بثقافات البشرية والتعرف على سائر الأمم وأنه بناء حضارة مادية، تمام، وتعايش وما إلى ذلك، ولا يظهر لك مركز الإسلام وثقله الحقيقي الذي هو الاستسلام لله وحده والانصراف والميل عمدا وقصدا عن الكفر بالله والشرك به وعمن هذا شأنه من الناس، إلى التمسك بلا إله إلا الله وتحقيق العبودية. من يعرض لك الإسلام بالصورة الأولى ولا يبين لك أن هذا هو العمود والمركز والأساس، فاعلم أنه خائن. هذا الذي يعرض لك الإسلام بهذه الطريقة هذا خائن، هذا يخونك ويخدعك. لماذا؟ لأنه يأتي إلى عهد الله ولما خلق الله البشر لأجله فيجرده عن معناه الأساس ويعرض لك بعض الأمور ويقول لك هذه هي الإسلام في أساسه ولبه، حتى إنه يقول لك إن الإسلام مأخوذ من السلام. وهذا خيانة وخداع وتحريف لحقيقة الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا. ولكن إن أسست هذا ثم قلت هذا وإن من أعظم ما جاء به الإسلام، بل هو من أركان الإسلام الكبرى، العدل، والعدل يكون مع المسلم ومع غيره، بل حتى لو كان غير المسلم معاديا لك فهذا لا يعني أنك تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومما جاء به البر والصلة و إلى آخره، وهذه كلها ضمن المنظومة التي جوهرها ولبها ومصدرها ومرتكزها وركنها وقاعدتها الوثيقة هي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، والنظر إلى الخلق بناء على قيمة هذا الجوهر لديهم. فمن كان محققا لهذا الجوهر فقيمته عند الله وعند عباده الصالحين تختلف عن قيمة من لم يحقق ذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون، إيش اللي في سورة صاد؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ إيش بداية الآية؟ فنجعل الذين آمنوا كتابا أنزلناه إليكم، فنجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتابا أنزلناه إليكم، أم نجعل المتقين كالفجار؟ ها؟ وكذلك في سورة نون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا على المستوى العملي التفصيلي التشريعي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أما من يقول لك الإسلام لا يفرق بين الناس وإنما يتعامل بمبدأ الإنسانية العامة، يعني إذا إنسان كان كافر أو ملحد أو يهودي أو نصراني فكل واحد له اعتقاده الداخلي وأنت لك اعتقادك مسلم والله أعلم بأحوال الناس، ويعني ربما يكون هناك ملحد صاحب أخلاق قد يصل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت لا تصل إليه، لأنك إذا خرجت من البيت تكون معاقد حواجبك زي كذا فممكن تدخل النار، وهو يجحد وجود الله بس لأنه مبتسم ممكن يدخل الجنة، خاصة وأنه عنده سطل الموية يحطه للعصافير كل صباح فتجي تشرب منه فممكن يدخل الجنة بناء على ذلك. وبعضهم يمد في غيه ويقول كلاما هو كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا سمعته من أحد هؤلاء الداعين يقول كلام شوية مخبط، يقول إنه أصلا يقول أنا لا أنظر إلى الله سبحانه وتعالى كذات وإنما أنظر إلى الله كمعنى وهو معنى الرحمة، وبالتالي كل من اقترب من تحقيق معنى الرحمة فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الملحد الرحيم قد يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى فيه جحد لأصل الإسلام ومقاماته، هذا قاله أحد مشاهيرهم قاله للصحيفة السويدية لكنها سجلت يعني وشفت رأيتها فيديو يعني. على أي حال هذه خيانة، هذه خيانة. الإسلام يجب أن يرتب، يبدأ بأصوله وكلياته وجوهره وعموده الذي قامت عليه هذه الشريعة، والذي قام عليه دين إبراهيم الخليل، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، ثم بعد ذلك تعرض البقية. وهذا أسسه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، كما في البخاري ومسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الإسلام. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. أما لمن أجي إلى هؤلاء فأقول لهم: نحن أصحاب رسالة واحدة وكلنا حبايب ونحب بعض، وأهم شيء إحنا نكون كويسين وأنتم تكونوا كويسين ونحب بعض، وننهي الاختلافات التي تسبب إلى البغضاء في هذا العالم، ونعيش حياة سعيدة بمحبة ووئام، وفي الآخرة كل يتحاسب. هذا يختلف مع مبدأ أصلا إرسال الرسل وإنزال الكتب. إرسال الرسل أرسلهم الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتأتي إلى صاحب الظلام فتقول له: أنت في ظلام، ولتقول له: طريقك هذا ينتهي إلى النار، ولتقول له: أنا إن سكت عن طريقك هذا فأنا خائن لك، لأني أعلم أن نهاية طريقك النار، وإن سكت عنك فأنا أسكت عن كارثة أنت ستقع فيها. وهذا معنى قول الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة أعظم صورها هنا هي الإنقاذ من النار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس معنى الرحمة أن يرى المسلم الشخص الآخر كافرا ويعلم أنه يمكن أن يوصل له الحق وينقذه من النار، ثم يترك هذا ويضع له كيس بيض في الصباح عشان يأكله، فيكون يظن أنه هذا هو معنى الرحمة الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعامل معه بأخلاق حسنة، خاصة إذا كان جارا، وأحسن إليه، نعم هذا من الإسلام. ولكن الرحمة الحقيقية قبل البيض اللي تحط له إياه ولا الفاتورة اللي تدفع عنه، قبل ذلك هو أن تسعى لإنقاذه من النار. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ تحديدا حين جاء لليهودي وقال له: قل لا إله إلا الله، وهو على فراش الموت، فقال لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أحيانا يعرض قضية اليهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: شوف جار النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، وكان يضع له الشوك. طبعا هذه مي ثابتة، وكان يضع الشوك مو ثابتة مو صحيح، تمام، بس ماشي. إيه طب كمل: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ترى لما تكمل القصة يعني ترى كان رايح النار، هذا كان رايح النار، بس النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الله وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لازم تكمل. طب وأنا أخذ محجزكم من حديث آخر. طيب لكم دينكم ولي دين، تمام، بس هذه في سورة الكافرون، سماهم الكافرون وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا براءة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، براءة. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال عن هذه السورة أنها براءة من الشرك. أما أن تعرض هذه الآية وحدها وتضفي عليها الإطار الذي تصنعه أنت فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وكما قلت هذا لا يعني، بالعكس يعني أقصد هذا لا يعني الغلظة والجفاء، بالعكس هذا المعنى هو من أعظم ما يؤسس الرحمة في نفسك للناس. ومن العلماء ومن المعاني التي يذكرها أهل العلم في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة، هذه مثلا ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أنه ما المعاني التي ينبغي أن تقر في نفسك وأنت تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول لك في منازع من المعاني يمكن أن تلاحظها، واحدة من المعاني التي ينبغي أن تلاحظها معنى الرحمة، بأن تنكر المنكر رحمة بمن أنكرت عليه، إذ إن عاقبة هذا وبال عليه. ومن المعاني مثلا الغير لله سبحانه وتعالى، ومن المعاني وهكذا، مجموعة من المعاني يمكن أن تقر في النفس وأنت تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحدة منها الرحمة. فمن أعظم معاني الرحمة أن تدعو الناس إلى الله، وأن تبعدهم عن طريق الشرك والكفر والانحراف والانحلال بحسب هذا الطريق، خاصة إذا كان شيئا كفريا، إذا كان دين آخر محرف باطل وأنت تعلم أن هذا الدين فيه من الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى أو ادعاء أن الله ثالث ثلاثة أو إلى آخره. فأن تصور الرحمة بهذا أهل هذا الدين بأن تفرش أسنانك جيدا حتى تكون ابتسامتك بيضاء وأنت تسكت على الكفر الذي لديه وتظن أن هذا هو التسامح، فهذا خطأ كبير. التسامح الحقيقي والرحمة الحقيقية أن تأخذ بيديه وترشده إلى ما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى وإلى سعادته في الآخرة. وهذا العمل يسطر الإسلام فيه عنوان: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون أو خير من أن يكون لك حمر النعم. لو كان لك من أموال العرب ونفائسها وكرائمها ما كان، فواحد من الناس يهتدي على يديك هذا خير من تلك الأموال. فتنطلق وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى سمح النفس، كريما سخيا، ترجو للناس الخير ولا تحسدهم عليه. هذا هو المعنى الأساسي وهو المعنى المركزي وليس بعكس ذلك. ولذلك من الواجبات على الدعاء وعلى المصلحين وعلى المهتمين في هذا الزمن أن يعيدوا تصحيح المفاهيم، لأن هذا الزمن انتكس فيه هذا المفهوم وقدمت هذه القضية بغير حقيقتها وبغير مراد الله وعلى خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.